بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، باسمكم جميعا وباسمي وباسم أصحاب الفضيلة المشايخ وباسم البلدية، نرحب جميعا بأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور حازم سعيد حيدر. أستاذنا الكريم هو من طول كرم في فلسطين، نشأ بها ثم مشى في طلب العلم، فدرس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلية القرآن الكريم، وتخرج منها حاملا الإجازة ثم الماجستير ثم الدكتوراه بامتياز وتفوق، وبعدها انتقل إلى العمل في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وتدرج من باحث أول في الدراسات القرآنية في المجمع، وهو الآن مدير مركز البحوث الرقمية لخدمة القرآن الكريم وعلومه في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وهو إلى ذلك قارئ مقرئ، قرأ على كبار قراء العصر القراءات القرآنية، أجيز بها بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله حلقة معروفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه بها طلاب العلم من شتى بلاد الإسلام، يقرؤون بالقراءات القرآنية على اختلافها. وقد شرفني الله سبحانه وتعالى وللفخر بذلك أن أكون من بين هؤلاء الذين تلقوا كتاب الله عز وجل على فضيلة شيخنا وأستاذنا. الكلام عنه يطول، أترككم مع محاضرته التي نأمل من الله عز وجل أن ننتفع بها، وأن نكون جميعا ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تفضل فضيلة الشيخ. ما تأخذني أنا بدي أوصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله جميعا في هذه الأمسية الطيبة المباركة، وفي هذا المسجد الميمون المشهود تاريخيا، وفي هذه البلدة الطيبة. فطلب مني أخي وزميلي الشيخ زياد جزاه الله خيرا أن أتكلم يعني حول كتاب الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة. لا أريد أن أقف بينكم يعني محاضرا أو واعظا، إنما أريد أن أقلب معكم بعض الصفحات حول كتاب الله سبحانه وتعالى. لا شك أن المؤمن كلما أقبل على الله سبحانه وتعالى وأخلص النية وكان ثابت الخطو نحو الدار الآخرة لم يتعثر. لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله سبحانه وتعالى، قال: من أخلص لم يتعثر. وهذا يترجم ما يقوله بعض المعاصرين من التربويين أن واثق الخطى لا يعثر، واثق الخطى لا يعثر. فلذلك المؤمن ينبغي له أن يستمد قوته من إيمانه، أن يستمد قوته من إيمانه. وخير شيء يتوجه به المؤمن هو أن يتوجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا الكتاب كما وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالقرآن نور، ووصفه في موضع آخر بأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فلاحظ هذين الوصفين، اتصاف القرآن بأنه نور ينفذ إلى شغاف وإلى أعماق قلب الإنسان إذا توجه إليه بإخلاص، وكذلك من جانب آخر هو روح تتحرك في نفس هذا المؤمن فتوجهه إلى العمل والإخلاص والصدق والاستقامة والتكامل في حياته. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما من على الأنبياء وأراد أن يمدحهم بما أعطاهم ما قال أعطيناهم مالا كثيرا وأعطيناهم فضلا عظيما، نعم أعطاهم في جوانب من ذلك وذكر ذلك، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، لكن قال إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني ربنا اصطفاهم وأدخل في قلوبهم أمرا غريبا وعجيبا يدخل السكينة في قلوبهم والطمأنينة في حياتهم ويجعلهم دائما ينظرون إلى الدار الآخرة، ينظرون إلى الدار الآخرة. وهكذا يعني إذا وقر الإيمان في قلب المؤمن ورسخ انتفع بسائر ما يأتيه من أحكام هذا الدين وأحكام هذه الشريعة، وكذلك ينتفع بالقرآن. إذا دخل الإيمان في قلبه انتفع بكتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك جندب بن عبد الله البجلي رحمه الله رضي الله تعالى عنه من الصحابة يقول قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتيان حزاورة، حزاورة جمع، جمع المفرد منه حزور أو حزور. الحزور والحزور من الشباب هو الذي قارب البلوغ، لم يبلغ إنما قارب البلوغ، فكان عمرهم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 13 عاما، 14 عاما أو نحو ذلك. فقال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فانتفعنا به، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. الحديث في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح. إذن هذا منهج من مناهج الصحابة في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى ينبغي أن يكون الإيمان هو الذي يدخل القلب أولا، ثم بعد ذلك نتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى بسائر أنواع التعلم نحو هذا الكتاب الكريم. فإذا الإيمان إذا دخل وخالط القلب لا يمكن أن يتردد الإنسان وأن يتراجع عن هذا الدين، ولو وضع تحت المقاصل وتحت ما يقطع رأسه ويفتت جسده، أبدا يبقى مخلصا وقلبه وروحه متعلقة بالله سبحانه وتعالى. لذلك لما جاء أبو سفيان إلى هرقل الملك الروم ودخل عليه وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يرتد أحد ممن آمن به؟ يعني هل أحد من الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجعون على عقابهم ويرتدون؟ قال أبو سفيان لا، ما رأينا أحد دخل في هذا الدين ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ارتد. فقال هرقل وهكذا بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب، وهكذا بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب. فالإيمان له بشاشة وله سر يدخل فيه إلى القلب ثم بعد ذلك ينقلب إلى حلاوة ولذة، حلاوة ولذة يجدها الإنسان في نفسه وفي قلبه وفي صدره وفي سائر أحواله، في سائر أحواله يجد أنه في نعيم وفي سعادة مع الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء ما يقطع هذه السعادة أو يعكرها تتكدر الإنسان، تكدر الإنسان. فمن أهم أسباب السعادة هو الاتصال بكتاب الله سبحانه وتعالى، والقرآن هو كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أشرف ما صدر عن الله سبحانه وتعالى، هو كلامه، هو كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا الكتاب كلما اقترب الإنسان منه كلما ارتفع، وكلما ابتعد عن هذا الكتاب كلما هبط ونزل. وهذا مقياس ومسبار دائما يقيس به الإنسان نفسه ويقيس به الناس عموما. لذلك لما ولى عمر بن الخطاب مولا من الموالي على مكة كان يقال له عبد الرحمن ابن أبي أبزة، عبد الرحمن ابن أبي أبزة، وكان من الموالي، ليس من كبار الصحابة ولا من السابقين المهاجرين ولا من العرب. فاستغرب أهل مكة، ومكة تعتبر عاصمة الإسلام وقبلته الأولى، فلما ولى عبد الرحمن بن أبي أبزة استغرب بعض الناس كيف يولى عبد أو يولى مولا ويصبح أميرا على مكة. فقال لهم إنه يحفظ كتاب الله، إنه يحفظ كتاب الله. فقالوا أما ذاك فنعم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فإذا هذا مقياس، هذا مقياس بإمكانك تجعل ميزان تقيس به نفسك وتقيس به غيرك. كلما اقتربت من كتاب الله سبحانه وتعالى كلما ارتفعت، وكلما ابتعدت عن كتاب الله سبحانه وتعالى كلما هبطت لم ترتفع. نعم، فهذا المقياس دائما ينبغي أن نجعله نصب أعيننا. ولو نظرنا إلى القرآن الكريم نجده سرا عجيبا لم تعرف الدنيا ولا البشرية كتابا له تأثير في نفوس سامعيه الذين يسمعونه، أو في نفوس قارئيه، أو في نفوس من يتصلون به، مثل تأثير هذا القرآن في نفوس من يتعاطى ويتعامل مع هذا الكتاب الكريم. فلذلك جاءت الفضائل الكثيرة وجاءت الأحاديث الحاثة على القرب من كتاب الله سبحانه وتعالى وبيان أفضاله. فلذلك من ذلك ما نحن فيه الآن، قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، وذكرهم الله فيمن عنده. فهذا فضل عظيم من فضائل كتاب الله سبحانه وتعالى. فانظر أنت بجلوسك في مسجد من مساجد الله تتعلم القرآن وتتدارس القرآن وتتفهم القرآن وتتدبر القرآن بحيث هذا القرآن يعود على قلبك بالخير العظيم وبالنفع العميم. أما إذا كنت تتعامل مع القرآن ولا تتأثر فهذا علة في نفس الإنسان وليس بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أسباب ومسببات. فالله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولم يقل جمع كثرة، إنما جعل جمع قلة وهي الأقفال. الأقفال جمع كفر، كسيف جمعه على أسياف، فجمع قلة، وهذا من باب التهوين من أمر ما يحصل أو ما يصيب قلب المؤمن أحيانا من عدم تأثره بكتاب الله سبحانه وتعالى. فهنا قفل ضرب على القلب. ما هذا القفل؟ ينبغي الأصل، إذن الأصل ينبغي أن يكون القلب منفتحا وليس هناك عليه قيد نحو كلام الله سبحانه وتعالى ونحو كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الأصل، إذا انقلب هذا الأصل وتغير معناته القلب في تغير، القلب في تغير أو في قفل ضرب على هذا القلب. هذا القفل قد يكون من اللسان، يكون الإنسان يتكلم في أمور محرمة لا تحل له ولا تجوز، كالغيبة والنميمة والسعي بالفساد بين الناس، هذا قفل يضرب على القلب. قد يكون يؤتى من باب النظر، من باب بصره، بمعنى أن الإنسان لا يغض بصره عن المحارم وينظر عما لا يحل له أن ينظر إليه. فإذا كذلك الإنسان توسع في هذا الأمر ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، القلب تأثر، القلب حساس جدا. الآن الأطباء يشبهون البنكرياس، تعرفون البنكرياس؟ البنكرياس اللي يفرز الأنسولين الذي يحرق الطعام أو النشويات الزائدة في جسم الإنسان، يقولون بأن هذا البنكرياس حساس جدا. لذلك إلى الآن يعني لم يجدوا علاجا ناجعا عاما لمرض السكر، لكون هذا العضو من الجسم فيه حساسية زائدة، كلما أرادوا أن يصلوا إليه يتأثر ويلتهب، فلا يستطيعون عمل عملية أو زرع بنكرياس كما يزرعون الكبد ويزرعون القلب والكلى وما شابه من بعض الأعضاء الأخرى. البنكرياس فيه حساسية زائدة، وهكذا القلب، القلب فيه حساسية زائدة جدا. والموفق والذي أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا هو الذي دائما يتفقد قلبه ويعرف هل هذا القلب فيه إشراق وفيه إقبال على الله سبحانه وتعالى، وينتفع بما يسمع من الخير وينتفع بكتاب الله سبحانه وتعالى أو لا ينتفع. فلذلك ينبغي أن يعود إلى نفسه إذا لم يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى فيتفقد، هل هو كما قلت من قبل لسانه، هل هو من قبل نظره، هل هو من قبل محرمات أخرى، فهكذا. فإن وجد أنه قد وقع في شيء مما يعصي الله، يعصي به الله، فليتب إلى الله. باب التوبة مفتوح، والإنسان ينبغي أن يجدد التوبة. التوبة ما هي فقط يذهب الإنسان إلى العمرة أو يذهب إلى الحج أو كذا، التوبة مفتوح بابها مع الله سبحانه وتعالى، ولها أركان واضحة معروفة تعرفونها، بس من باب التذكير أن الإنسان يقلع عن هذه التوبة، يقلع عن هذه المعصية، ثم يندم عما فعل، ثم يعاهد الله سبحانه وتعالى ألا يقع في هذه المعصية مرة ثانية. ولو وقع ثانية يتوب، ولو وقع ثالثة يتوب، ولو وقع رابعة يتوب، وهكذا يبقى في عهد وفي تجديد مع التوبة مع الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وصف من تاب بأنه مفلح، ومن لم يتب بأنه ظالم لنفسه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني الظالم هو الذي لا يتوب، الذي يبخس نفسه حقها هو الذي لا يتوب. فإذا باب التوبة مفتوح، يعني أن الشاب لو نظر إلى شيء محرم مباشرة في صلاته التي سيصليها يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعاهد الله ألا يعود إلى هذه المعصية مرة أخرى. فلو وقع بعد يوم أو يومين مثلا لضعف إيمانه يبدأ توبة جديدة، وكذلك يبدأ مع الله، وهذا ليس لعبا مع الله، إنما هو من صدق إيمانه بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أحيانا يجدون في أنفسهم أشياء لو نطقوا بها لكانوا أقرب إلى الكفر، وقال بعضهم أتمنى أن أكون حمامة، يعني فحمة مسودة، أن أكون فحمة مسودة ولا أنطق ما أحيانا أجد به في نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. معناته إذن أنت في صراع مع النفس الشريرة والنفس الأمارة بالسوء والنفس التقية المطمئنة التي ألهمها الله سبحانه وتعالى تقواها، فألهمها فجورها وتقواها. فالفجور أقرب إلى النفس، الفجور أقرب إلى النفوس التي لم تتطهر ولم تتزكى. وأما بالنسبة إلى التقوى فهي التقوى تالية وتحتاج إلى نفس تخلت عما فيه. لذلك فمن يكفر بالطاغوت إيش؟ ويؤمن بالله، يكفر ويؤمن. فإذا الأمر يحتاج إلى إفساح المجال ووضع الخير، وكما يقول علماء السلوك التخلية قبل التحلية، صح؟ التخلية قبل التحلية. فإذا المكان يخلى ثم بعد ذلك نضع فيه الخير. فإذا الأرض إذا أردت أن تزرعها لا يمكن أن تزرعها وفيها العشب وفيها الشوك وفيها وفيها، لابد أن تنظف الأرض مما فيها من عوامل غير مساعدة على الإنبات، ثم بعد ذلك تبذر فيها البذرة الصالحة التي بعد ذلك تعود عليك بالخير. فإذا ينبغي الإنسان أن يوقد مشعل الإيمان في نفسه وأن يوقظ ضميره وقلبه، ثم بعد ذلك يتجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. والعلماء يعيدون العمل الصالح في تفاضله وفي خيريته إلى ثلاثة أشياء. الأمر الأول النية الصالحة، النية الصالحة. فكلما الإنسان أخلص وصدق مع الله سبحانه وتعالى كلما ارتقى وارتفع، هذا جانب وهناك شواهد كثيرة. الأمر الثاني المكان المناسب، المكان المناسب، بمعنى أنك قد يتفاضل عملك في مكان ما لا يتفاضل في مكان آخر، في مكان آخر. وهذا نجد مثلا في الأماكن المفضلة كمكة والمدينة مثلا وبيت المقدس أن الصلاة مضاعفة عن غيرها من الأماكن الأخرى. وقد ينشرح الإنسان في مكان ولعمل معين ما لا ينشرح إلى عمل آخر. الأمر الثالث هو الزمان، الزمان، بحيث نجد بعض الأزمنة وبعض الأوقات أفضل من بعض، كما نجد آخر الليل أفضل من أول الليل. لذلك هذا آخر الليل وقت الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى به لعباده ويتقرب إليهم، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفره، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من سائل فأعطيه سؤله. فإذا هذا الأمر الإنسان حقيقة يحرم نفسه إذ لم يجعل له في بعض الأيام من الأسبوع وقتا يكون بينه وبين الله، وقتا يكون بينه وبين الله. فإذا الأوقات الفضيلة خاصة آخر الليل، لو استيقظ قبل الفجر مثلا بربع ساعة أو بعشر دقائق ثم توضأ وصلى ركعتين على الخفيف ولو خمس دقائق، هذا غنم وكنز عظيم جدا. فليعتد الإنسان على هذا الأمر، وكذلك يتعاهد نفسه بالنوافل، لا فقط ليس يكتفي بالفرائض فقط، إنما يحاول أن يكثر من النوافل كالسنن الراتبة والصلاة الوتر. يعني بعض الناس تجد يقصر في صلاة الوتر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة الوتر ولا سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر. وقال عن سنة الفجر ركعتا الفجر، أي سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك الفريضة. وقال عن صلاة الوتر لقد أعطاكم الله سبحانه وتعالى صلاة خير لكم من حمر النعم، خير لكم من حمر النعم. إيش أحسن سيارات الناس الآن؟ إيش أغلاها؟ الكاديلاك ولا البي إم دبليو ولا المرسيدس ولا إيش؟ فحمر النعم كانت أنفس ركائب العرب وأنفس أموالهم، يعني أفضل الأموال. فالإنسان إذا أوتر الآن كأنه أفضل من أن يأخذ سيارة مرسيدس، إيش رأيك؟ فلا تضيع صلاة الوتر، فخذ يعني حسنات وخذ أجورا من الله سبحانه وتعالى مضاعفة جزيلة. وهذا الأمر الإنسان إذا تعاهد السنن والنوافل، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. لاحظ أصبحت أنت الآن في رتبة الولاية، أصبحت في رتبة الولاية، أصبحت وليا لله سبحانه وتعالى بكثرة طاعته. إذا تفقدت قلبك ثم بعد ذلك اخترت الأوقات المناسبة وأخلصت النية، أكثرت من النوافل وصفيت نفسك، والإنسان لا ينبغي أن يحرم نفسه من أن يصوم بعض الأيام في الشهر، يحرم نفسه من أن يصوم بعض الأيام في الشهر. فقال صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من الشهر تذهب وحر الصدر، تذهب وحر الصدر. وحر الصدر ما يجد الإنسان أحيانا من الغل والحقد والحسد والكراهية والتعالي على الناس والتكبر، هذه الأمراض النفسية الصوم كفيل بإزالتها، كفيل بإزالتها. والإنسان كلما تواضع كلما رفعه الله، وكلما تكبر وتعجرف الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ينزله ولا يرتفع. وكذلك المتكبرون يكونون يوم القيامة يطأهم الناس كما يطأ الناس الذر النمل الصغير، يعني يطأون كما يطأ النمل في الأرض هؤلاء المتكبرون. فانظر إلى الصيام، الصيام يصفي نفسك من هذه المعاني القلبية التي قد تقع في قلوب بعض الناس، قد تقع في قلوب بعض الناس. كما أن الصيام كما قال سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، فهذا الهدف الأعلى من الصيام هو توليد التقوى في قلب الإنسان. التقوى تتولد أنك تخاف الله سبحانه وتعالى وتأتمر بأوامره، ويكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى حجاب، هذا يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى وصال واتصال. التقوى تولد هذا الأمر. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف الذين يتذكرون هم الذين يكون فيهم إنابة وتقوى، قال وما يتذكر إلا من ينيب، من يرجع إلى الله سبحانه وتعالى والذي يتذكر، من لا يرجع إلى الله ويكون في قلبه تقوى لا يتذكر، لا يتذكر. فالأمر حقيقة مهم جدا في هذا الموضوع، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يزكي نفسه ثم بعد ذلك يتعاطى مع كلام الله سبحانه وتعالى، وهو الحديث الذي ذكرت لكم أنهم تعلموا الإيمان جندب ومن معه من الرفقة المباركة من الصحابة الصغار، هؤلاء تعلموا الإيمان ثم تعلموا القرآن فانتفعوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه وعن أبيه لما دخل التابعون في الإسلام وانتشر الإسلام وجد تباينا وفرقا بين جيل الصحابة وبين جيل التابعين، فجعله هذا الأمر يتكلم ويصف هذه الظاهرة، ظاهرة غريبة أصبحت عنده. فقال رضي الله تعالى عنهما: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن. لا يؤتى الإيمان قبل القرآن كما قال جندب، المنهج واحد، كما يقال درسوا على شيخ واحد وتخرجوا في مدرسة واحدة وهي مدرسة النبوة. فيقول: وإننا لنرى اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يؤتى القرآن قبل الإيمان، فيقرأ من فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه. فهو اختلف عليه الحال واختلف عليه الناس، بمعنى كيف كانوا يتلقون ثم أصبح الناس كيف يتلقون، فاختلف الأمر، فظهرت نماذج ونوعيات من هؤلاء المتعلمين اختلفوا عليه كما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة البقرة وآل عمران، وصفهما بأنهما الزهراوين، أليس كذلك؟ سورة البقرة وآل عمران قال: تعلموا الزهراوين، تعلموا الزهراوين. وقال عن سورة البقرة: فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة، السحرة لا يستطيعون على إنسان يحفظ سورة البقرة ويحفظ آية الكرسي. الذي يحفظ آية الكرسي السحر بإذن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يؤثر به تأثيرا كبيرا، قد يتأثر، لكن من يكثر قراءة آية الكرسي عقب الصلوات وقبل أن ينام ويردد هذه الآية بإذن الله سبحانه وتعالى لا يضره سحر ولا سم ولا أذية ممن يؤذيه. لذلك في هذا الباب أيضا، من باب التتمة في الكلام، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان من الصحابة الذين أسلموا متأخرا، أبو هريرة أسلم في العام السابع من الهجرة، يعني لم يجالس النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو كم؟ تقريبا ثلاث وشيء، يعني ثلاث سنوات وقليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخذ علما كثيرا وكان بارا بأمه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان بارا بأمه، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوة الحفظ وبالبركة. أبو هريرة وكله النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السنوات بزكاة الفطر التي تكون في آخر رمضان، فكان أبو هريرة يجمع الزكاة من الصحابة وكانوا يخرجونها أمورا عينية، مو نقد، يخرجونها شعير أو تمر أو شيء من ذلك مما كان شائعا بينهم. فكان أبو هريرة يجمع هذه الزكاة ويضعها في المسجد، فيدخل إذا أراد أن يأتي يضع الزكاة يجد إنسان أو شخص، يعني شيء، يأخذ من هذه الزكاة ويسرق، فيمسكه أبو هريرة فيقول له: هذه آخر مرة، دعني. فيقول: طيب أتركك. الليلة الأولى ثم الليلة الثانية ثم الليلة الثالثة قال: الأمر انتهى. فقال له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني أعلمك كلمات. هذا السارق يقول لأبي هريرة: دعني أعلمك كلمات. قال الراوي، راوي الحديث في البخاري، قال: وكانوا أحرص شيء على الخير. لما قال له: أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قال: علمني على طول. ترك أنه سراق وأنه لص وأنه حرامي، قال: علمني على طول. فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، بمعنى أن الإنسان الوساوس الشيطانية والخطرات والهموم والغموم وتذكر مشاكل الأقارب وتذكر بعض القضايا الأخرى، في هذا الجانب هذه القضايا كلها تزول من ذهني وينام مرتاحا صافي الذهن. فجاء أبو هريرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. وكان هذا الإنسان المعلم شيطان، شيطان تمثل له بصورة رجل. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك، هو صادق فيما قال أن آية الكرسي هذا فضلها، لكن هو في أصله كذاب، في أصله كذاب. من باب المناسبة لا بأس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وتعشى يضطجع ويقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا مؤوي له ولا كافي، فكم ممن لا مؤوي له ولا كافي. فيجمع ما بين شكر الله سبحانه وتعالى وما بين تذكر أحوال المسلمين الذين هم في ضيق وفي مخمصة وفي قلة من عيشهم. حقيقة أنا لا أريد الإطالة، لا أريد الإطالة. باقي كم؟ باقي كم؟ نصف ساعة؟ طيب. فأحيانا الكلام إذا طال ينسي بعضه بعضا، يعني الإيجاز في بعض القضايا وإيصالها بصورة مناسبة يكون إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني أنفع من الإطالة الزائدة. القرآن العظيم، أعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه الأمة اعتنت بهذا الكتاب اعتناء عظيما لم يشهد له التاريخ. يعني ما عرفنا أي أمة من الأمم اهتمت بكتاب أنزل إليها مثل ما اهتمت هذه الأمة المباركة أبدا على مر العصور. وهذا بحد ذاته يعطي من جانب أن هذا الكتاب عظيم عظيم عظيم، ومن جانب آخر فيه فخر وفيه اعتزاز وفيه قوة انتساب من الأمة الإسلامية لهذا القرآن العظيم. فالأمم الأخرى إذا ذكر كتابها لا يعرفون عنه إلا أماني أوهام ولا يحفظون ألفاظه أبدا. لذلك ذكر أبو بكر بن المنادي رحمه الله أحد علماء بغداد، له كتاب اسمه متشابه القرآن، ذكر عن قتادة من التابعين رحمه الله قال: حدثنا رجال من أهل العلم قالوا إن موسى عليه السلام سأل ربه لما رأى في المنام، رأى في المنام أن أمة أناجيلها في صدورها، أن أمة أناجيلها في صدورها، فسأل موسى ربه أن تكون أمته. موسى عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأمة التي تحفظ كتاب ربها أن تكون أمة موسى، أمة بني إسرائيل. فقال: لا، تلك أمة أحمد، تلك أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الحديث القدسي، في الحديث الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم أبغضهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على حنيفية، وقال: إني منزل عليك كتابا، أي قرآنا، تقرأه نائما، أي في حال اضطجاعك، ويقظانا لا يمحوه الماء. هذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لا يمحوه الماء. قال العلماء: دلالة على أنه محفوظ في الصدور، يعني حافظ القرآن لو كببت على صدره ماء أو اغتسل هل يذهب هذا القرآن الذي في صدره؟ لا يذهب، بخلاف المكتوب، المكتوب إذا وقع عليه الماء يمحي بسبب الحبر الذي يكون عليه. فإذا هذا الحديث بشرى لهذه الأمة، أن هذه الأمة تميزت عن غيرها بحفظ كلام ربها. من جانب آخر كان هناك اهتمامات كثيرة بهذا القرآن العظيم، وأخذت مناحي شتى، أخذ هذا الاهتمام مناحي شتى ومتنوعة. لو أخذت فقط من باب المناسبة في المكان، نأخذ باب التفسير، نأخذ باب التفسير حتى أعود على الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى. باب التفسير، الأمة اهتمت بتفسير القرآن اهتماما عظيما. ولو أردنا أن نحصي التفاسير التي أنتجت منذ بداية تدوين العلوم الإسلامية إلى زماننا هذا لا يمكن أن نحصيها. فلذلك الزمخشري يقول في أبيات له: إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثلك الشافي. الشطر الأول صحيح كما قال صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر، كل شيء ما خال الله باطل، وكل شيء ما خال الله، وكل نعيم لا محالة زائده، لا غير صحيح. أما فقوله إن التفاسير في الدنيا بلا عدد هذا كلام صحيح، لكن قوله في الشطر الثاني وليس فيها لعمري مثل كشافي يقصد التفسير الكشاف للزمخشري، تمام، هذا غير صحيح. طيب، فإذا التفاسير في الأمة الإسلامية كثيرة ومتنوعة، ولو أردنا إحصاءها سواء كتبت باللغة العربية أو كتبت باللغات الأخرى بلغات الشعوب الإسلامية كالأردية والفارسية والكردية وغيرها من اللغات لنجد ملايين المميلة الكثيرة جدا. الذي بين أيدينا الآن من أعلام التفسير ومن رموزهم ومن شخصياتهم الكبيرة جدا قرابة المئتين علم شخص من الأعلام المعروفين أن فلانا كان من المفسرين المشهورين. وأنواع التفسير اختلفت وتنوعت وتعددت، فكان من الأشياء الطرائف التي تحكى في هذا الأمر دلالة على الاهتمام بكلام الله سبحانه وتعالى أن أحد الأمراء في سجستان اللي هي يعني الآن ما يسمى بالجمهوريات الإسلامية، مناطق الجمهوريات الإسلامية، تلك كانت تلقب قديما بلاد ما وراء النهر، بلاد ما وراء النهر، النهر يقصدون به نهر جيحون الذي هو في شمال أفغانستان وجنوب بعض الجمهوريات الإسلامية. وهذا النهر سريع جدا، من الأنهار السريعة جدا جدا، وركوبه يعني كما يقال فيه مشاكل كبيرة. وكان ابن الجزري رحمه الله المقرئ المعروف صاحب المنظومة الجزرية وصاحب كتاب النشر يقول: وقد كنت نذرت أن أصوم اليوم الذي أقطع فيه هذا النهر، نذر مع الله سبحانه وتعالى بينهم إذا قطع النهر يصوم، لأنه يقطعونه بشكل عرضي يأتون من جنوب طاجكستان والأماكن هذه إلى أفغانستان، يقطعونه بشكل عرضي لأنه ماشي هو هكذا نازل للأسفل يعني من الغرب إلى الشرق سيره، فهم يأتون من الجنوب وينزلون من الشمال وينزلون للجنوب، فإذا قطعوا النهر قطعوه بشكل عرضي والنهر سريع، فالقوارب كيف تثبت؟ فقال: فكنت نذرت أن أصوم اليوم الذي أقطع فيه هذا النهر. فالشاهد أن أمير سجستان هذا كان قد جمع جماعة من العلماء وجعل لهم جعلا يعني مالا، وطلب منهم أن يضعوا تفسيرا لكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني هذا التفسير بتعبيرنا المعاصر تفسير جماعي، موقم به شخص واحد، مجموعة من العلماء. فقال: فوضعوا هذا التفسير، وكان هذا الأمير يساعدهم وينفق عليهم حتى أتموا التفسير كاملا، فبلغ 300 مجلد، 300 مجلد هذا التفسير، فوضعوه علماء سجستان في تلك البلاد. من الأشياء الغريبة أيضا في هذا الجانب، في جانب التفسير، أن بعض العلماء وضعوا تفاسير بالحروف المهملة. بالحروف المهملة، إيش معنى الحروف المهملة؟ الحروف العربية على قسمين: حروف معجمة يعني لها نقاط، وحروف مهملة ما عليها نقاط، مثل الحاء. الحاء مهملة ولا معجمة؟ الحاء مهملة. طيب، والجيم معجمة يعني عليها نقاط، ممتازة. فهذا أحد العلماء قام بوضع تفسير بالحروف المهملة، يعني ما في باء، ما في تاء، ما في ثاء، ما في خاء، ما في غين أبدا. وموجود بعض التفاسير الآن، بعضها مخطوط وبعضها مطبوع. ممن وضعها تفسيرا بهذه الطريقة أحد علماء دمشق في القرن الماضي، يسمى ابن حمزة الدمشقي، سمى تفسيره در الأسرار، در الأسرار، وطبع منه مجلد واحد هذا التفسير، فوضعه بطريقة الحروف المهملة. بعض العلماء يعني وضعوا تفاسير فيها شيء من الإطالة والتوسع والتنوع بشكل أو بآخر. طبعا في عصرنا الحاضر هناك تفاسير كثيرة جدا ومتعددة، وهذا يقودنا إلى أن الإنسان ينبغي له أن يقرأ ويفهم كلام الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يكون بينه وبين القرآن الكريم أي شيء من الغرابة، يكون بينه وبين القرآن صحبة وصلة ومحبة ومعرفة، بمعنى أن الإنسان لو قرأ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها إلى آخر الآية، فإيش معنى يجتبيك؟ ما معنى الاجتباء؟ ما معنى إتمام النعمة؟ مثلا لو أن الإنسان ما فهم هذه المعاني، ينبغي له أن يسأل، ينبغي له أن يقرأ، ينبغي له أن يجعل نفسه متشوفة إلى فهم كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني جعل الغاية من الإنزال التبيين، وجعل الغاية من التلاوة التدبر، فقال كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولو نظرنا إلى جانب التفسير وجانب التدبر، جانب التفسير يحتاج إلى علماء التفسير، بحيث أن الإنسان يقول الآية المقصود منها كذا ومعناها كذا، هذا يحتاج إلى عالم. لكن جانب التفكر والتأمل والتدبر ما يحتاج عالم أبدا، يحتاج ولو سباك ولو صياد في البحر ولو حداد ولو سائق سيارة ولو نجار ولو بليط ولو بناء، كل هؤلاء الناس مأمورون بالتفكر والتأمل بكلام الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى دعا الناس إلى التدبر والتفكر، وقال أفلم يدبروا القول، وقال كما قلت قبل قليل كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبروا آياته، في قراءة أبي جعفر لتدبروا، خطاب للأمة بحيث تتدبر هذا الكلام. ولذلك حقيقة كل من تفع قلب الإنسان تجده يتدبر ويتأمل كلام الله. تدبر كتاب الله إن رمت الهدى، فالفهم تحت تدبر القرآن. فالقرآن كلما تؤمل وكلما تدبر تجد نفسك على مائدة عظيمة. وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قال لو طهرت قلوبنا إيش ما شبعت من كلام الله، لو طهرت القلوب ما شبعت. إذن الإنسان كلما يجد في نفسه إقبال على القرآن تجد نفسه في طهارة، في طهارة وزكاء ونقاء. وكلما تجد نفسه في ضيق يقرأ آيتين ويترك، ولا يحب أن يحفظ ولا يحب أن يفهم ولا يحب أن يسمع، تجده في نفسه شيء من المرض. لذلك القرآن في جملته قراءته خير وسماعه خير وحفظه خير. قال وننزل من القرآن ما هو إيش؟ شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فلا يجلس أحد مع القرآن إلا ويقوم إما ربحان وإما خسران، إما في ربح أو في خسارة. فإذا انتفع بهذا الكلام وفهم وتدبر هو في ربح، وإذا لم يفهم فهو ظالم لنفسه في خسارة. ولذلك حتى سمع القرآن الله سبحانه وتعالى جعله شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى هذا في السماع، هدى والشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فإذا القرآن الإنسان يقبل عليه ولا يهجره، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يوم القيامة يشكو حال الناس ما يقع منهم من هجرهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. والهجر كما يقسمه بعض العلماء ينقسم إلى أقسام. الهجر الأول هجر القراءة، بعض الناس ما يقرأ القرآن، يمر عليه أسبوع شهر أقل، وبعض الناس سنة كاملة ما يقرأ ما يفتح القرآن إلا في رمضان، وبعد رمضان يقول هذا فراق بيني وبينك والعياذ بالله، فهذا أمر عظيم. لذلك مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، طعمها حلو بالإيمان الذي في نفسه. فالمؤمن ينبغي أن يرتقي، ما يكون مثل التمرة فقط يعني طعمه حلو لكن زي ما بيقولوا ما له نكهة ولا مزية، يعني لا، الإنسان ينبغي أن يكون أرقى من ذلك. ليش ما يكون مثل الأترجة؟ إيش الأترجة؟ الأترجة جنس لأنواع الحمضيات أو لأنواع الفواكه التي طعمها حلو ورائحتها حلوة، يعني يدخل فيها البرتقال ويدخل فيها إيش كمان التفاح ويدخل فيها دخلوا لي كمان أشياء تانية ما شاء الله، ها تمام. فكل هذه الأشياء تدخل، فهذه الأشياء محبوبة. لكن التمر بعض الناس يعني ما يحب التمر، يقول لك لا يعني شكله حلو لكن أنا ما أحبه. فإذا الإنسان ينبغي أن يرتقي، ما يكون فقط يقرأ القرآن في رمضان. فإذا الهجر الأول هجر التلاوة، بعض الناس يهجر القرآن في تلاوته لا يقرأ القرآن، بعض الناس يهجر القرآن في التدبر كما قلت لا يتدبر، يقرأ لكن لا يتدبر، هذا نوع. بعض الناس يهجر القرآن في الاستشفاء، في الاستشفاء يعني بعض الناس إذا أتاه مرض أو ألم مباشرة يفزع إلى العلاج على طول ولا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، معنى الإنسان يأخذ بالأسباب كلها، الأسباب المادية والمعنوية. وأحيانا بعض الأمراض الإنسان يتعافى بها ويتشافى بالأمراض بالعلاج المعنوي أكثر من العلاج الحسي، وهذا ملحوظ جدا. فالله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن، من هنا كما يقول المفسرون بيانية، يعني كل القرآن شفاء، القرآن كله شفاء، وليست تبعيضية أي أن بعض القرآن شفاء، ليس جزء من القرآن شفاء، كل القرآن شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا يعني بعض الناس قد يستشفي بسماع القرآن فيكون خير عظيم له في هذا الأمر. بعض العلماء كان يقول كنت أجد في نفسي من المرض ومن الثقل لما كان يذهب إلى الحج ما لا أقدر عليه، فكنت أستشفي بالفاتحة، كنت أستشفي بسورة الفاتحة، فيقرأ على نفسه الفاتحة مرارا وتكرارا فيستشفي. ولذلك جاء جماعة من الصحابة كانوا في سفر من الأسفار فمروا على قبيلة من قبائل العرب فوجدوا سيد القبيلة وزعيم القبيلة قد لدغته عقرب، لدغ في عقرب، فقالوا لهم أهل القبيلة هل هناك أحد يرقي يقرأ عليه شيء؟ قالوا نعم. فجاء أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقرأ عليه الفاتحة اليوم الأول، ثم قرأ عليه الفاتحة في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث كأنما نشط من عقاب، يعني كأنه كان مربوط بحبل ثم قام ما في شيء، قال ما به قلبه أبدا. فأعطوهم شيء من الغنم كهدية أو عطية لهم، فقالوا لا تفعلوا شيء في هذا الغنم حتى ترجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو سعيد قال وما يدريك أنها رقية؟ كيف عرفت أن الفاتحة رقية يستشفى بها؟ قال ألقي في روعي، يعني الله سبحانه وتعالى ألهمني أن الفاتحة فيها رقية فقرأت عليه فالرجل شفي. فلاحظوا الفاتحة عظمها واللدغ هذا إيش كان دينه؟ ما رأيكم؟ ما دينه هذا الملدوغ؟ كان كافر وثني كان من الكفار الوثنيين العرب. فالفاتحة أثرت بالكافر، الفاتحة أثرت بالكافر، فكيف لا تؤثر بالمسلم وبالمؤمن وبالصادق وبالمتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ فلا شك أن الإنسان كلما استشفى بكتاب الله سبحانه وتعالى انتفع بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم طبعا هو الرقية من أهم ما يكون فيها أن الإنسان يوقن أنها رقية وينتفع بها، أما إذا رقي وهو غير معتقد بالرقية لا ينتفع. فلذلك يذكرون عن بعض المشايخ الفضلاء يعني كان يرقي الناس ويقرأ عليهم شيء من القرآن، فأتوا به جماعة من أهل الرياض ليقرأ على مريض لهم. فهو الرجل هذا كان مصري، كان رجلا مصريا فيه صلاح وخير. فلما دخلوه على المريض، فالمريض طلع فيه فباللغة بلغته قال ذا بيرقيني، ذا يعني هذا سيرقيني، يعني هذا المصري سيرقيني. فهو خرج مباشرة. فحاولوا به قال لا أنا ما هو إهانة لي، الرجل ما يتكلم ما يتكلم ما يهمني هذا، لكن لو قرأت عليه لا ينتفع بالرقية، لو قرأت عليه القرآن لا ينتفع لأنه انتقص من سيقرأ عليه، فلا ينتفع بالرقية، لا ينتفع بالرقية. فإذا الرقية ينبغي الإنسان أن يكون معتقد أن هذه الرقية تنفعه، ويكون ذا قلب موقن بالله سبحانه وتعالى، فإذا اعتقد هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى ينتفع. فإذا هذا نوع آخر من أنواع الهجر. بعض أنواع الهجر أن الإنسان لا يتحاكم إلى القرآن، بعض الناس تجد يقرأ القرآن ويصلي وكذا، لكن لو قيل له الله سبحانه وتعالى يقول كذا يعمل عقله ويعمل عاداته ويعمل ما شاع بين الناس من هذا الأمر. وتجد يعني بعض كبار السن يعني الذين بعضهم يجد تجدهم في المساجد وكذا، لو قيل له أن هذا الأمر كذا يقول لك لا ما أقبله. طب الله سبحانه وتعالى يقول هذا الكلام والله يأمر بهذا الشيء لأنه ما تحاكم قلبه إلى الله سبحانه وتعالى ولم يتحاكم إلى القرآن فهجره في هذا الباب. هذه كما أخبرتكم يعني إنما صفحات أقلبها معكم، ولست بواعظ ولست بمحاضر. أما الشيخ رحمة الله تعالى عليه فحقيقة يعني كان من أعلام الأمة ومن سادتها، وهو سيد شريف من الأشراف، يعني نفث روح القرآن في هذه الأمة، وكان يحمل هما كبيرا تجاهها وتجاهها، وقد وضع يعني كان هو السبب بعد الله سبحانه وتعالى في جعل الشيخ محمد عبده أن يفسر القرآن ويشرع في تفسير القرآن. فكان الشيخ محمد عبده متحرج من هذا الأمر، فمحمد الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله شجعه على هذا الأمر. فكان الشيخ عبده يمسك تفسير الجلالين في المسجد ويعلق على التفسير قدر ما يستطيع، والشيخ رشيد رضا يسجل هذا الكلام. فبقي على هذا الأمر من سورة الفاتحة إلى قرابة الآية 122 في سورة النساء، هذا الكلام كله للشيخ محمد عبده. ثم توفي الشيخ محمد عبده فجاء رجع الشيخ محمد رشيد رضا فنقح التفسير وأضاف عليه بعض الإضافات ونشره في المجلة التي أنشأها في مصر وسماها مجلة المنار، وكان يصدر في مقالات أو في كتابات متتابعة. ثم بعد ذلك واصل الشيخ محمد رشيد رضا التفسير من هذه الآية إلى الآية 100 في سورة يوسف، في سورة يوسف. هذا من وضع الشيخ محمد رشيد رضا. ثم كمل الشيخ محمد بهجة البيطار الدمشقي سورة يوسف وتوقف التفسير إلى هنا. والتفسير حقيقة من التفاسير يعني المباركة العظيمة التي كان فيها روح الإصلاح روح التغيير، وأثرت بكثير من العلماء المعاصرين الذين قرأوا هذا التفسير قديما، وكان فيه جانب الدعوة إلى التمسك بما كان عليه السلف، بالإضافة إلى تأصيل جانب الاشتقاق اللغوي ومعرفة الألفاظ اللغوية بوضعها كما وضعها عليها العرب. فيعني هذا المسجد حقيقة أنا أول ما دخلت أتأمل وأتذكر يعني هذا الشيء، وأنتم يعني هذا يعتبر دافع لكم حقيقة كلما دخلتم هذا المسجد وتتذكروا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فيقودكم إلى فهم كلام الله سبحانه وتعالى والاتصال بالقرآن الكريم وعقد مزيد من الحلقات سواء في التحفيظ أو في التفسير أو في المدارسة أو في الفهم نحو كلام الله سبحانه وتعالى. ويعني أشكر لكم حسن استماعكم وسامحوني على الإثقال والإطالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما، وأن يعمنا برحمته وفضله ونعمه وآلائه، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يوفقنا إلى طاعته دوما وأبدا إلى أن نلقاه. والحمد لله رب العالمين.